يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
فالحق أحق أقول ليس مثلي أو في من كان في مقامي أن أبني قدر الشيء وبأن حاصل يوم فأفضى إليه سيما أيام الفتر، فهو بصراحة كناري فوق عالم وضع عندي مقصد به الجبل، وما وقفه هي أشهر من أن تذكر، ولا أراني أبالغ إذا قلت هي أكثر من أن تحصر، لكن لا مانع أنني أذكر بعض خصاله الحميدة التي عايشتها معه من بداية الأحداث إلى ربما هذه الأنفاس والأوقات التي أنا بين أيديك وأراني مضطر أن أفتح كلامي بقول بعض السلف، قال إن الفتن تخرج معادن الناس، إن الفتن تخرج معادن الناس، وهذا من حكمة الله عز وجل، كأن هذا الأثر عليه نسخة من النبوة، عليه نسخة من النبوة، وهو مطابق مطابقة تامة مع سنة الله عز وجل في الكونية، وذلك لأن الله عز وجل جبل الناس على خصال وعلى خلاف، وهذه الخصال قد لا تظهر، قد لا تظهر كالكنوز في باطن الأرض، فإذا وقع زلزال تظهر تلك الكنوز، وهكذا البحر ينفث ما في داخله، وهكذا الفتن تخرج المعادن، لكن لا يخفى عليك أن المعادن ليست على رتبة واحدة، هي تتفاوت من حيث الجودة كما تتنازل من حيث الرداءة، وليس الحديد الذي به صدأ كالذهب عنده فقط لفظ الذكورة فقط، ويكشف أيضا معادن الناس في أخلاقهم في آدابهم في عقائدهم في مناهجهم، فهذه الأمور كلها تكشف، ولهذا لا يظنن أحد الناس أنه إذا وردت فتنة فهي محنة، فقد تنقلب هذه المحنة إلى منحة وتتحول الرزية إلى عطية، تتحول الرزية إلى عطية كما تنقلب النقمة إلى نعمة، وهذا يدل على قول عز وجل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لأن أعظم شيء في الفتن أنها تظهر معها كما قلت خصال الناس ومعادن الناس، من حيث لو أنفقت الذهب والفضة لتعرف حال الرجل قد لا تأتى لك إلا عشر من عشر منهم، لكن إذا جاء الفتن أظهرت ما في المكمونات وأظهرت هذه المعادن. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء رجل يشهد فقد جئت بمن يعرفك، لأن الشهادة اشترط فيها العدالة، فقال جئت بمن يعرفك، فقام رجل وقال أنا أعرفه، فقال عمر رضي الله عنه أأنت جاره تعرف مدخله ومخرجه؟ قال لا، قال أسفرت معه يستدل بها الأخلاق؟ قال لا، قال أعمدته بالدرهم والدينار الذي يستدل بها على الورق؟ قال هذا لا تعرفه، والأثر صحيح، قال إذا لا تعرفه، إذا معرفة الناس ومعرفة حوال الرجال مهم جدا، لأن معرفة الناس يعني تبنى عليها أحكام من حيث قبول الشهادة عدم قبولها، من حيث قبول خبر عدم قبوله، من حيث التعامل، فمعرفة حوال الناس أمر مهم جدا، ولقد اهتم علماء الحديث بهذا الجانب اهتماما كبيرا، فوضعوا أسسا وقواعد مهمة جدا في معرفة أحوال الناس، والحافظ الذهبي ألف كتابا طيبا جدا سماه ميزان الاعتداء في نقد الرجال، سماه ميزان الاعتداء إن شئت قلت في نقد الرجال وإن شئت قلت في معرفة الرجال لمعرفة الرجال حتى لا أستطيع كثيرا فأرجع مباشرة إلى الموضوع وأقول حقيقة أن الفتن أو القضايا لابد أن نفرق بين الفتنة وبين القضية. هنا الفتنة يعني إذا نظرنا إلى اصطلاح الشرع اصطلاح العلماء الذي وضعوه فالفتنة الاختلاف بين المسلمين هذه الفتنة. لكن إذا اختلفت الآراء وتلاعبت الأهواء ولم يتميز الحق من الباطل فقد تكون أيضا فتنة. نعم. لكن الفتنة أمر نسبي. الفتنة أمر نسبي. قد تكون فتنة لشخص ليس على شخص آخر. فقد يكون الشخص على يقين من دينه وعلى يقين من أمره ولا يقين من منهجه وعقيدته. وقد يكون ناقص لبس. إذا الأمر في نسبي. فقد يكون فتنة على زيد ويكون على أمر. فإذا قررت هذه فتنة فقد بالنسبة لي أنا ما بالنسبة لي فالحمد لله أنا مطمئن البال مرتاح الضمير راسخ القدم منشرح الصدر والحمد لله أنا بالنسبة لي يتميز الحق من الباطل. أما أنت بالنسبة للفتنة فإذا هذه بالنسبة لي كنت إذا قضيت الفتنة هي قضية نسبية. لكن الذي ينبغي أن يذكر وأن يقال إن الخلاف في قضايا منهجية أو قضايا دعوية أو قضايا عقائدية لا تسمى فتنة. إنما لا بد أن يتميز الحق من الباطل ويتعين المرء إذا عرف الحق أن يثبت عليه وأن يعتصم بحبله وأن يسلك سبيله وإن رفض أكثر الناس. لأن ليس العبرة بالكثرة إنما العبرة بموافقة الحق والصبر عليه والثبات عليه. بعد ذلك إذا عرف الحق لا يضره من خذله ولا من خالفه ولا من كذبه ولا من نواه ولا من طعن فيه ولا من كذب عليه ولا إله. مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم. في رواية أخرى قال ولا من كذبهم وفي لفظ آخر قال ولا من نواه. فقال لا تزال طائفة والطائفة تطلق على الجماعة وإن كان ليس لوحدك وإن كنت لوحدك لقوله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أو إن طائفتان مؤمنين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما هذا مفرد وإن طائفتان وإذا التقى المسلمان بسيفيهما. ودل هذا على أن الطائفة تطلق على الجماعة وتطلق على الفرد الواحد إذا قولوا لا تزال طائفة من أمتي يعني هي الجماعة ولو كنت لوحدك كما قال ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة من كان على الحق ولو كنت لوحدك. الجماعة ما كنت على الحق بدليل قولي عز وجل إن إبراهيم كان أمة إبراهيم وحده وصفه رب عز وجل بقوله كان أمة. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية قال كان إبراهيم في قوم كافرين كان وحده في قوم كافرين ووصف الله عز وجل بماذا بالأمة. قال كان إبراهيم كان أمة. أيضا أبو بكر رضي الله عنه أيام فتنة الردة وفتنة من الأسبكات كان أمة. فكثير من الصحابة خالفوه وهذا عمر رضي الله عنه الخليفة الثاني قال كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله رسول الله. فنازعه وخالفه في الأمر. فقال أبو بكر رضي الله عنه قوله المشهور والله لا أقاتلن لهم ولو على شراك كانوا على شزع نعم كانوا يؤدون النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر فما رأيت إلا أن الله شرح صدر أبي بكر للحق. المقصود أن أبا بكر كان أمة في زمن الردة وقت المنازكة. ثم توالت الأمور فجاءت فتنة خلق القرآن في زمن المعتصم فحمل الناس بقوة حديد النار على قوة خلق القرآن. فوقف الإمام أحمد وقفة الرجل الأشم الثابت كالجبل الشامخ فنقول إن الإمام أحمد بن حنبل كان وحده أمة في زمن أو في فتنة القول بخلق القرآن. إذا الأمة والجماعة من كان على الحق. رئيس إذا عرف الحق بعد ذلك عرف الحق وثبت عليه وقوله لا تزال طائفة من أمتي في إشارة إلى أن الخلاف حاصل في هذه الأمة وأن الأمة من المستحق أن تكون كلها على حق، فلا بد طائفة تكون الحق وباقي تكون على الباطل، لأن الذي يقابل الحق هو الباطل والذي يقابل الصواب هو الخطأ. فإذا قال أمتي على الحق كان أنا غيرها هي على الباطل، ففيه إقرار على وجود الخلاف وفيه إقرار على أن الحق واحد لا يتعدد، من المحال تعدد الحق. وفي أيضا فقلت يعني قال تزال طائفة من أمتي دليل على أن الحق لا يتعدد ومحال تعدد الحق، الحق لا يتعدد. وفي أيضا أن طوائف من الناس يقفون في وجه الحق، وفيه أيضا أن الذين يقفون في وجه الحق هم أكثر الطوائف بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ما يضر من خذله الخادم أو المخذر ولا من خالفه المخالف أو المخالف، في لفظ قال لا يضر من كذبه المكذب، وفي رواية قال من نواه المناوئ. إذا هذه أربع طوائف المخذر والمخالف والمناوئ والمكذب، هذه الطوائف الأربعة تعترف وتعتري الطائفة المسؤولة. فالذي عرف الحق وتمسك به فلا يبالي بهؤلاء، فلا يحتج ما دام الآن قدمه راسخة في الأرض وقلبه في السماء، فلا يضر من خذله والخاذل. والذي ينبغي أن ينصر أخاه في وقت يحتاج لمناصرته ولكن لا ينصره فهذا هو الخاذل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه قال ولا يخذله، لا يخذله يعني لا ينصره في وقت يحتاج إلى مناصرته ولا يضره، كلا يضره المخالف. والفرق بين المخالف والمخذل أن المخذل عارف أنك على حق لكن لم ينصرك، إما جبنا وإما ضعفا وإما بسبب آخر، لكن الحق يقال وللحروب رجال خلقت لها قال الغانيات جر الذيول. أما المخالف هو الذي يعارضك الرأي، والأشد من المخالف هو المناوئ، هو المناوئ لأن المناوئ جمع بين المخالفة والمعاداة، لأن المناوئ هو المعادي الذي يعاديك، المخالف هو الذي يخالفك الرأي ولا يعاديك، بينما المناوئ هو الذي يخالفك الرأي ويعاديك، فيجمع بين الشرين بين المخالفة وبين المعاداة. نعم. وأيضا المكذب الذي يكذبك ويتهمك بالكذب ولا يصدق رأيك ولا يصدق دعوتك. وأنت إذا تأملت في طوائف الناس وأصنافهم لا تجد أنهم يخرجون عن هذه الأمور الأربعة أو هذه الأصناف الأربعة، إذا وجد من هنا هناك فإنك تدرجه في طائفة من هذه الطوائف. فعلوا الحق إذا تمسكوا بالحق مضوا ولا يلتفتون لا عن يمين عن الشمال ولا يلتفتون إلى من خلفه أو إلى ما خلفه. نعم. فما دامهم ضايرون ما دامهم ضايرين بالحق فلا يضرهم هذه الطوائف. وهكذا ينبغي على المرء إذا عرف الحق أن يستمسك به ويعتصم به، لأن الحق واحد لا يتعدد وما بعد الحق إلا الضلال. نعم. وهذا الحديث لا تزال طائفة من أمتي هو قارين الحديث الثاني المشهور، وهو قول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. فالإسلام بدأ غريبا، بدأ برجل واحد والناس استغربت هذا الدين واستوحشته ونفرت نفوسها منهم وقالوا إنه ساحة مجنون، وقالوا جاء بدين جديد، وقالوا وقالوا وقالوا. فبدأ غريبا، فبدأ برجل إلى يعني عما مشارق الأرض ومغاربها، ثم سيعود كما كان من قبل. فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الغرباء، غرباء بدينهم وعقلهم ومنهجهم. هؤلاء الغرباء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أوصافه فقال، وكان رواية فيها مقام من حيث صحتها، لكن معناها صحيح، لها شواهد كثيرة من السنة من أثار سلف الأمة. قال: أناس قليلون في أناس كثيرين، من يعصيه أكثر من يطيعه من يطيعه. وفي لفظ آخر وهو الصحيح قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. فالغرباء الذين يصلحون، يصلحون عقائد الناس ودينهم ومناهجهم التي أفسدها الناس بآرائهم وبأهوائهم وببدعهم ومحدثاتهم، فيصلحون. إذن فالغريب ليس غريب غريب الدار، إنما الغريب غريب الدين، غريب غريب العقيدة، غريب غريب المنهج. فهذا هو الغريب، هذا من كان على حق وإن كان غريبا وليس بغريب ما دام هو متمسك بالعقل. وهؤلاء وإن كانوا كثر لكن هم الغرباء، لأنه كما قلت إنما الغريب غريب الدين وغريب العقيدة وغريب الحق وغريب المنهج. يعني هذه توطئة. وأعود وأقول وأجيب على السؤال، وقلت إن الفتن تكشف معادن الناس، ومعرفة الناس أمر مهم جدا. وقلت سابقا والله لو قلت قد ذهب الفضة من معرفة لأجل معرفة حال رجل، قد لا يتأتى لك إلا قشوره أو سدسه أو خمسه أو ربعه، ربما لا يتأتى لك، لكن هذه تفرز وتخرج. وهذا أنا أحكي تجربتي ومعرفتي لشيخنا جميعا، شيخنا الشيخ بالكورس جزاه الله خير، أنا بلغت عمري. من أهم الأمور التي ظهرت فيه في هذه الأحداث قوة فراسته وقوة حنكته وظهور حكمته. هذه الأشياء إنما تظهر على لسان الرجل إذا كان قلبه معمورا أو معمرا بتقوى الله وأيضا بالعلم النافع وبالسنة. فمن أوتي فهما في الكتاب والسنة نطق بالحكمة، وهذه الفراسة هي قبس من النور الذي يكون في الإنسان، وهذا النور يكون من نور العلم المستمد من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تستغربون هذا الكلام، وأنا لا أقول كلمة إلا أذكر دليلها من كتاب والسنة وأتصل في الأمة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقير إلى من أفقه منه. نظر من النظار، والنظار والبهجة في الوجه والسرور، مثل ما نقول بالأمير منور، فهذا أثر النور في الوجه، هذا أثر في الوجه. أين هو امتداده واستمداده؟ ومن نور العلم الذي في قلب العالم وفي قلب المحدث. هذا نور العلم الذي في قلبه يظهر أثره في وجه الإنسان. لهذا قال بعض السلف، قال: ما رأيت رجلا من علماء الحديث، ما رأيت رجلا من علماء الحديث إلا رأيت في وجهه نظارة. لهذا الحديث قال: ما رأيت رجلا من علم من علماء الحديث إلا رأيت في وجهه نظارة، في وجهه بهجة وفي وجهه نور. هذا كله من أثر العلم الذي في القلب، والعلم نور، والعلم نور. فقد قال الشافعي رحمه الله عليه: شكوت إلى وكيع سوء حفظ فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وكان يقول له الإمام مالك، قال مالك للشافعي، قال: إني أرى أن الله قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية، فلا تطفئ المعصية بظلمة المعصية. وأثر فراسته وحكمته وحنكته جلي في مواقفه وفي تصريحاته. فقد أصرنا بأمور كثيرة عن زيد وعن عمر وعن فلان وعن فلان ما ذلك أسماء. فطابق ما أخبر بما وقع رغم اعتراضي عليه في كثير من الأمور. فيقول لك ابن فلان كذا وكذا، قل لا يا شيخ فلك ألا يقول له كذا وكذا وكذا، فما يلبس حتى يظهر كذا وذكر الشيخ. هذا يدل على ماذا؟ حقيقة على قوة في راسته وحكمته وحنكته. أيضا من الأمور التي عايشنا معه هي قوة إخلاصه وصدقه، ولا يقول أحدكم هذه الأمور قلبية وما في القلب يعلمه علام الغيب، لكن يقول يظهر اللسان ويخفي الجنان، والأمور القلبية تظهر في اللسان وتظهر في الأركان في الجوارح. لذا قالوا أهل السنة والجماعة من عقيدتهم قد إيمان قول وعمل، قول وعمل، والعمل يشمل عمل الجوارح ويشمل عمل القلب، يشمل عمل القلب. وفي رده ونقده لأصول المرجئة لما قالوا إن الإيمان في القلب، فردوا عليهم وقالوا حقا لو كان الإيمان في القلب لظهر أثره في الجوارح، لو كان الإيمان في القلب لظهر أثره في الجوارح. إذا بحكمة الله عز وجل وسنته الكونية والشرعية أن جعل هناك توافق بين الظاهر وبين الباطن، بين الظاهر وبين الباطن، فإصلاح الباطن أساس إصلاح الظاهر، فإذا صلح الباطن صلح الظاهر، وإذا فسد الباطن فسد الظاهر. الدليل على هذا الكلام قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا صلح القلب بتقوى الله ظهرت هذه أطر الصلاح من جوارح، وإذا فسد القلب بالشبهات وبالشهوات يظهر أطر فساده على الجوارح. فالإنسان يعرف مدى صدق الرجل وإخلاصه من حيث مواقفه، من حيث كلماته، من حيث اجتهاده، بدليل أنه قال ما يعتقد ولم يلتفت إلى من يزكيه أو من يجرحه. هذه قيمة الإخلاص، وهذه علامة المخلص، علامة المخلص أن تقول كلمة ولا تلتفت إلى مدح المادحين أو ذم الذمين، لا تلتفت إلى مدح المادحين أو إلى طعن القائلين، لا تفتخر بمن يمدحك ولا تكترث بمن يذمك. لماذا؟ لأن معاملتك مع الله عز وجل. فإذا رأيت رجلا يقول كلمته ويمضي ولا ينتظر بعد ذلك من يرضى عنه أو من يذمه، من يوثقه أو من يجرحه، من يرفعه أو من يحفظه، قال كلمة لله عز وجل، هذا علامة الرجل المخلص. وهذا هو الموفق، الموفق هو الذي يعمل مع ربه عز وجل ولا يلتفت إلى الناس، ولا يلتفت إلى مدحهم وثنائهم، كما لا يلتفت إلى طعنهم ولا ذمهم ولا سبهم شتمهم، فما دام يتعامل مع ربه عز وجل فقدمه راسخة في الأرض وروحه وقلبه متعلق بالسماء. فمن علق آماله بالله كفاه الله عز وجل البشر، ومن علق آماله بالبشر وكل الله عز وجل البشر، وكل الله عز وجل البشر. نعم، فليعلم دائما يحاسب نفسه ويتعامل مع الله عز وجل، وليعلم أن الله عز وجل يرفع ويخفض، وهو الذي ينفع ويضر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الأعراب ممن أوتي لسانا وبيانا، فقال يا محمد إن الزين زين وشين شين، يعني إذا مدحت رجلا فمدحي معتبر، وإذا ذممت رجلا فذمي معتبر، فزيني يعني ثنائي ومدحي، وشيني يعني ذمي وسبي وقدحي، يعني إذا أثنيت على رجل فثنائي معتبر، إذا تكلمت أو ذممت رجل فكلامي أو قدحي وذمي معتبر. فماذا أجبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ذاك الله، ذاك الله، فالله عز وجل وحده زينه زين وشينه شين. أما البشر فلا يملكون إلا ولا يخرجون عن قضاء الله وعلى قدره. ويظهر صدق الرجل وإخلاصه عندما ترد هذه المحن وترد الفتن وينظر في يعني مدى صدقه وتعامله مع ربه عز وجل. أيضا من الأمور التي استفدناها منهم أنه أظهر قدرا كبيرا من العلم ومن الوعي ومن الفهم بالمسائل. أنا أتكلم أي بماذا أقول أنت، ومن حجبت عنه هذه الأشياء فلا يضر ضوء الشمس أن لم يرها الأعمش، ومن ليس ذا بصر كما قال الشاعر قد لا يضر الشمس إذا لم يرها من ليس ذا بصر أنت. فأظهر قدرا كبيرا من الوعي ومن الفهم للمسائل ومن العلم، وأنه يتكلم في القضايا كما يقال علماء الأصول طربا وعكسا، يعني يلحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه، ويجمع بين المتماثلات ويفرق بين المختلفات، ويتحاكم إلى الحجة ويحكم المحجة ولا يتلاعب به الأهواء، يعني لا يكون أمره أو أحكامه حسب ما يهواه، فلا يعرف ما كان ينكر ولم ينكر ما كان يعرف. فوالله ما عرفناه إلا كما عرفناه من قبل ثابتا على رأيه. وهذه أيضا من خصال الموفق الذي ما اجتمع في رجل إلا كتب له التوفيق، وهي مهمة جدا سيما من انتصب للعلم وللدعوة، لأن الدعوة بحاجة إلى علم، وهذا العلم له أنواع، هو تستطيع أن تحصره في قسمين. القسم الأول العلم بالواقع، هذه نعمة عظيمة جدا أن تعرف واقعها وأن تعرف أحوال الناس واقعك. والنصف الثاني أن تعرف حكم الله في واقعك. الإنسان ممكن يعرف الواقع ولا يعرف حكم الله فيه، ممكن إنسان يعرف الحكم لكن يعرف واقعه، وإذا تكلم أو أفتى ممكن يفتي بخلاف واقعه. فما اجتمع فيه هذين الخصمان فهو مؤهل للإفتاء والكلام في النوازل والكلام في القضايا المستجدة، سواء كان قضايا عقائدية أو قضايا منهجية أو قضايا فقهية. فمعرفة أحوال الناس أمر مهم جدا، لأن الذي لا يعرف أحوال الناس فقد يأتيك الظالم في صورة مظلوم، قد يأتيك الظالم في صورة مظلوم ويتذاك كما قيل بكاء التماسيح ويلبس ويدلس عليك، فتحكم له وهو الظالم بينما الذي أوتي معرفة بأحوال الناس وقد يميز بين الأحوال بحسب كما يقال قرائن الأحوال. فقرينة حال الإنسان تكشف عما في جعبته ويكشف عما في نفسه. الحاصل أن العلم الدقيق والفهم السليم للقضايا هذا أيضا من أسباب التوفيق. من الأمور أيضا التي شاهدتها فيه وعشتها معه يعني صدعه بالحق وجرأته في نصرته وتحرره من التبعية المطلقة، يعني إذا اعتقد شيئا فإنه يقوله ولا يبالي بمن وافقه كائنا من كان ولا من خالفه. وهذا هو العالم المجتهد الواثق بنفسه المطمئن لرأيه، مرتبع بين قوسين إذا كان مستندا إلى الدليل، فإذا اعتقد شيئا يقوله وبعد ذلك لا يضر من وافقه ولا يضر من خالفه وإن كان من أعلم الناس. فهذه ما تسمى الجرأة الأدبية، الشخصية القوية التي ينبغي أن يتحلى بها العالم المجتهد، وهو أنه يصدع بالحق وبما يعتقد ولا يلتفت إلى الخلو، مع كبار الصحابة رضي الله عنه فوجدوا في أنفسهم شيئا وقالوا نحن أيضا عندنا أبناء مثله، فلماذا لا تدخلهم علينا؟ لأن أبناء مثله صغار، لماذا تدخل هذا الصبي في اجتماع الكبار ولا تدخل ولا تشرك أبناءنا؟ أنا فدعا ابن عباس، أنا عمر دعا ابن عباس ودعاه فسأله، فقال ابن عباس فما أراد إلا ليختبرهم، أو قال في لفظ آخر إلا ليريهم، يعني ليريهم مكان ابن عباس رضي الله عنهم، قال إلا ليريهم. فسأل عن قوله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة، قال ماذا تقولون في هذه السورة؟ فقال بعضهم أمرنا أن نسبح وأن نستغفر الله عز وجل إذا فتح علينا، وقال آخر ما قال، وسكت آخرون، سكتوا ما تكلموا. فقال عمر رضي الله عنه ابن عباس قال ماذا تقول فيها يا غلام؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال هذا نعي النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، هذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دعا له وقال له اللهم علمه التأويل وفقه في الدين. وكان يلقبه ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، ولقب أيضا بحبر الأمة، هذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. من شئت قلت هذا من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فظهر أثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أعلم الصحابة بكتاب الله. فقال هذه الآية هذا نعي النبي صلى الله عليه وسلم، معنى قول النعي يعني قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، قرب أجله، وروح انت معنا النظر وحدق البصر وتأمل وتأمل أين تجد من آية الأصول بدليل الإيمان والإشارة إلى ماذا؟ إلى قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أكمل الدين وصل بأكمل الدين. إذا ماذا بقي في النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة؟ ولهذا لما كان في سكارة الموت كما قال أبو بكر رضي الله عنه قال إن عبدا خير بين الرفيق الأعلى وبين الحياة، قال في الرفيق الأعلى، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقى ربه عز وجل. الشاهد فيه لما قال ابن عباس قال هذا نعي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أذعن له الصحابة، أذعن له. فذكرت هذه القصة لأبين مكانة ابن عباس العلمية، وكان صغير السن، كان صغير السن. يسأل عن متعة الحج، يسأل متعة الحج، معنى متعة الحج يعني إنسان في أشهر الحج يلبي بعمرة، يلبي بعمرة ثم يتحلل، يحلق رأسه ويحلل بصفة الإحرام، ثم إذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة يلبي بالحج، فيدخل العمرة في الحج، في الحج أو يسمى التمتع. فسئل عن التمتع فقال هي سنة، فقيل له إن أبا بكر وعمر ينهيان عنها، يعني أن أبا بكر وعمر ينهيان عن متعة الحج ويوجبان الإفراط أو القران، ثم أصبح كتاب الحج. فتلاحظون أبو بكر وعمر، يعني تدرون من هو أبو بكر من عمر؟ هما شيخ الإسلام، هما اللذان قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، أمر بالاقتداء بهما، وقال هذا بعدما قال من قبله قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الخلفاء الراشدين أجمع الصحابة وسلف الأمة على أن الخلفاء الراشدين هم أربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. في هذا الحديث أمر باتباع الأربعة، في هذا الحديث أمر باتباع اثنين خص أبا بكر وعمر. ثم بعد ذلك ماذا؟ جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، ثم قالت أرأيت إن جئت فلم أجدك تعرض هذه المرأة كانت جدا متأدبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر من حكمتها وحسن أدابها ولطافة عبارتها، لم تقل للنبي صلى الله عليه وسلم تأدبا أرأيت إن جئت فوجدتك ميتا، وإن كان محمد يموت قال إنك ميت إنهم ميتون، أما محمد إلا رسول قد خلق من قبل رسل أفإن مات وقلت انقلبتم على أعقابكم، لكن انظر لأدب المرأة، قال أرأيت إن جئت فلم أجدك، قد تعرض إن تعرض أن جئتك فوجدتك قد مت، لكن ما قالت وجدتك قد مت تعرض فقط. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ائت أبا بكر، قال إذا جئت فلم تجديني فأتي أبا بكر، من باب يعني كما يقال نافية القول ومن الجود بالعلم ومن استطراد الممدوح. هذه استفادة عظيمة جدا لأهل السنة والجماعة، وهي أن فيه دلالة على أن الخلافة لأبي بكر خلافة للروافض الذي يقول خلافة لعلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة قال إذا جئت فلم تجديني فأتي أبا بكر، فكان في إشارة إلى خلافة أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد فيه أنه أمرها أن تأتي أبا بكر، فتلاحظون النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع الصحابة عموما أصحاب، ثم خص من هؤلاء الأربعة الصحابة أربعة، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعد، ثم خص من أربعة رجلين أبا بكر وعمر، ثم خص من رجلين واحد وأبو بكر. ومن طائف القواعد الأصولية يقول لك هذا تخصيص من تخصيص من تخصيص من تخصيص أربع مرات في تخصيص، وهذا ليس له معهود في النص إلا هذا الحديث، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خص أربع مرات حتى وصل أبي بكر. هذا كله ذكرته لأبين مكان أبي بكر رضي الله عنه، وقد أجمع الصحابة وأجمع العلماء على أن أفقه الأمة وأعلم الأمة إطلاق أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، حتى أن بعض علماء الأصول كابن القيم وغيره وغيره كانوا يرجحون بهذا، يقول إذا اختلف الصحابة على قولين فكان أبو بكر، واشتبهت الأدلة ولم توجد الأدلة، وكان أبو بكر في جهة، يقول فالقول قول الذي فيه أبو بكر، وهكذا من ترجحات. أرجع إلى ما ذكرته من قبل وأقول يسأل ابن عباس عن متعة الحج فقال هي سنة، فقيل له إن أبا بكر وعمر ينهيان عنها، أترون أن ابن عباس خشي صوتة الشيخين أو صوتة الجمهور ومعه الدليل ومعه النص، وهم الذين الصحابة تربوا على تعظيم النصوص والتمسك بها، قال كلمة مشهورة، قد يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال الله قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر قال عمر، ورغم صفة لسنه وكان معه الدليل ومعه الحجة، فرد قول الشيخين اللذين أمرنا باتباعهما، لماذا؟ لأنه كان معه الدليل، وقال يوشك أن تنزل عليكم صاعقة من السماء أو حجارة من السماء، أقول لكم قال قال رسول الله قال أبو بكر عمر. لهذا إذا جاء النص ما بقي قول أحد كائنا من كان، وإذا جاء الحق فيجب اتباعه وإن خالفت الدنيا والجماعة ما كان من كان الحق ولو كان لوحده. هكذا تربينا عن الصحابة وعن التابعين وعن أتباعهم حتى وصل إلينا هذا العلم غضا طريا كما أخذه خالف عن سلف وآخر عن أول وكما أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد فيه أن ابن عباس رضي الله عنه لما كان معه النص لم يلتفت إلى من خالفه مهما ثبتوا في العلم، وما فعل ابن عباس أيضا فعل ابن عمر رضي الله عنهما، فسئل متعة الحج فقال يا سنة، فقيل له إن أباك ينهى عنها، قال أرأيتم إن قلت لكم قال رسول الله تقول قال أبي، أراد أن يقول أن إذا جاء الحق وجاء النص ما بقي قول أحد كائنا من كان. أن تسمع كلمة البركة مع الأكاذيب، البركة مع الأكاذيب. قلنا يا جماعة هذا حديث صحيح والحديث على الآن الرأس، لكن ينبغي أن نخرج الحديث حسب حقائق حقيقته ومدلوله، ولا ينبغي أن نتجاوز عما دلت عليه دلالته، ونقول قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع الأكاذيب ولم يقل الحق مع الأكاذيب، وفرق بين العبارتين البركة مع الأكاذيب والحق مع الأكاذيب،
فرق بين عبارتين. فقوله البركة عن الأكل مع الأكابر ليس لزم أن الحق مع الأكابر، لأن الحق لا يعرف السن، الحق يعرف بدلائله، يعرف بأماراته، والله عز وجل قد جعله دلال أمارات. البركة مع الأكابر معنى أن هؤلاء الأكابر أصحاب الخبرة وأصحاب الحنكة والتجربة، فاستشارتهم ومجراء ومراجعتهم فيها بركة وفيها سداد الرأي، هذا في المشورة. البركة مع الأكابر في المشورة، لكن في معرفة الحق فالحق لا يخد تمييز السن. فابن عباس كان صغيرا وخالف أبا بكر وخالف عمر، ولهذا يقال الحق مع من معه الدليل وليس مع الأكابر. البركة مع الأكابر والحق مع من معه الدليل، ومن معه الدليل لا ينظر لسنه، لا ينظر لسنه، إنما ينظر إلى قوة حجته. هذا الشخص ابن تيمية رحمه الله عليه، فكم المسألة خالف فيه كبار شيوخه، بل نازع كبار أئمة الإسلام كالأئمة الأربعة. فمن درس كتب ابن تيمية وفقه ابن تيمية وعلم ابن تيمية يقف هذا جليا، فكم من أصول أئمة الأربعة نقضها، نقضها أصول تشمل أصل، أصل يعني عنده أصل يبني عليه فروع. وشيخ الإسلام ابن تيمية لجرأته وصدعه بالحق وسعة علمه وقوة فهمه إلى آخره أصل بأكمل قدر، وهذا أصل باطل. ويأتيك بالأدلة جيش يسوق جيش من الأدلة على إبطال هذا العقد، إبطال هذا الأصل. فالمقصود أن أصول أئمة بأكمل نقضها ابن تيمية، نعم، على لأن الحق لا يعرف السن، إنما الحق يعرف بالأدلة، يعرف بالأمارات، والله عز وجل محال أن يخفي الحق على الناس، فجعل العقول السليمة وفطر المستقيمة تميل إليه، تميل إليه. وإذا اشتبه عليهم الحق فإن الله عز وجل جعل الحق أمارات وعلامة يعرف بها، ومحال أن يخفي الحق. بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمتي على ضلال، يعني محال أن الأمة تتفق جمعا على الباطل وعلى الضلال، فحتما سيوجد من الأمة من يعرف الحق ويدعو الناس إليه. الحاصل أو المقصود من هذا الكلام الذي نسمعه من الشيخ أنه إذا عرف الحق صدع به ودعا الناس إليه ولا يلتفت إلى من خالفه. ولهذا حفظت عليه كلمة قبل الأحداث، قبل الأحداث وأنا ما في بيته، قال والله أن هذا الذي أعتقده لا أرجع إليه ولو خالف الناس كلهم أو لبش بمتحق به، أنا أبقى وحدي أدعو الله عز وجل. قلت صدقت. فالإمام أحمد رحمة الله عليه إمام السنة بحق قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وهو يتكلم عن فتنة خلق القرآن، قال خذله العلماء والأمراء والملوك والسلاطين والناس، والناس خذلوه وبقي لوحده ثابتا على الحق الذي اعتقده. ايش كانت النتيجة؟ ان الله عز وجل خلد ذكره في الاخرين، جعل له لسان ذكره في الاخرين، فاذا ذكر الامام ينطبق مباشرة احمد، واذا ذكرنا احمد نقول امام السنة بحق، اذا قلت قال الامام ينصرف ذهن مباشرة الى الامام احمد، الى الامام احمد. وهكذا ينبغي على العالم المجتهد الحر الذي تحرر من قيود التبعية وتحرر من آراء الناس وجعل الحق نصب عينه ينصره وينشره ولا يبالي بمن خالفه كائنا من كان. وهذا ما لمسناه الشيخ. وهناك أمور كثيرة جدا تحتاج إلى تدوين، لعل ما ذكرت فيه كفاية وأنا سأتكلم وسأروح إليه.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
فالحق أحق أقول ليس مثلي أو في من كان في مقامي أن أبحث عن قدر الشيخ، وبأن حسن يوم فضائله سيما أيام الفتن، فهو بصراحة كناري فوق عالم وعن بمقصد به الجبل، ومواقفه هي أشهر من أن تذكر. ولا أراني أبالغ إذا قلت هي أكثر من أن تفصح، لكن لا مانع أنني أذكر بعض خصاله الحميدة التي عايشتها معه من بداية الأحداث. إذا ربما هذه الأنفاس والأوقات التي أنا بين أيدي وأوراني مضطر أن أفتح كلامي بقول بعض السلف قال إن الفتن تخرج معادن الناس، إن الفتن تخرج معادن الناس، وهذا من حكمة الله عز وجل. كأن هذا الأثر عليه نسخة من النبوة، عليه نسخة من النبوة، وهو مطابق مطابقة تامة مع سنة الله عز وجل في الكونية. لذلك لأن الله عز وجل جبل الناس على خصال وعلى خلاف، وهذه الخصال قد لا تظهر، قد لا تظهر كالكنوز في باطن الأرض، فإذا وقع زلزال تظهر تلك الكنوز. وهكذا البحر ينفث ما بداخله، وهكذا الفتن تخرج المعادن. لكن لا يخفى عليك أن المعادن ليست على رتبة واحدة، هي تتفاوت من حيث الجودة كما تتنازل من حيث الرداءة. فليس الحديد الذي بالصدأ كالذهب عنده فقط لفظ الذكورة فقط. ويكشف أيضا معادن الناس في أخلاقهم، في آدابهم، في عقائدهم، في مناهجهم، فهذه الأمور كلها تكشف. ولهذا لا يظنن أحد الناس أنه إذا وردت فتنة فهي محنة، فقد تنقلب هذه المحنة إلى منحة وتتحول الرزية إلى عطية، تتحول الرزية إلى عطية كما تنقلب النقمة إلى نعمة. وهذا يدل على قول عز وجل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لأن أعظم شيء في الفتن أنها تظهر مع كما قلت خصال الناس ومعادن الناس، من حيث لو أنفقت الذهب والفضة لتعرف حال الرجل قد لا تأتى لك إلا عشر معشر منه، لكن إذا جاء الفتن أظهرت ما في المكمونات وأظهرت هذه المعادن. نعم، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء رجل يشهد فقال ائت بمن يعرفك، لأن الشهادة اشترط فيها العدالة، فقال ائت بمن يعرفك، فقام رجل وقال أنا أعرفه، فقال عمر رضي الله عنه أأنت جاره تعرف مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال أسفرت معه يستدل بها الأخلاق؟ قال لا. قال أعملته بالدرهم والدينار الذي يستدل بها على الورق؟ قال إذا لا تعرفه. والأثر صحيح. قال إذا لا تعرفه. إذا معرفة الناس ومعرفة حوال الرجال مهم جدا، لأن معرفة الناس يعني تبني عليها أحكام، من حيث قبول الشهادة عدم قبولها، من حيث قبول خبر عدم قبوله، من حيث التعامل. فنعرف أحوال الناس أمر مهم جدا، ولقد اهتم علماء الحديث بهذا الجانب اهتماما كبيرا، فوضعوا أسسا وقواعد مهمة جدا في معرفة أحوال الناس. والحافظ الذهبي ألف كتابا طيبا جدا سماه ميزان الاعتداء في نقد الرجال، اسمه ميزان الاعتداء. إن شئت قلت في نقد الرجال، وإن شئت قلت في معرفة الرجال، في معرفة الرجال. حتى لا أستطرد كثيرا، فأرجع مباشرة إلى الموضوع وأقول حقيقة أن الفتن أو القضايا لابد أن نفرق بين الفتنة وبين القضية. هنا فتنة يعني إذا نظرنا إلى اصطلاح الشرع أو اصطلاح العلماء الذين وضعوه، فالفتنة الاقتتال بين المسلمين، هذه الفتنة. لكن إذا اختلفت الآراء وتلاعبت الأهواء ولم يتميز الحق من الباطل فقد تكون أيضا فتنة. نعم، لكن فتنة أمر نسبي. الفتنة أمر نسبي، قد تكون فتنة لشخص ليس على شخص آخر، فقد يكون الشخص على يقين من دينه وعلى يقين من أمره ولا يقين من منهجه وعقيدته، وقد يكون ناقص لبس. إذا الأمر في نسبي، فقد يكون فتنة على زيد ولا يكون على أمر. فإذا قررت هذه فتنة فقد بالنسبة لي أنا ما بالنسبة لي فالحمد لله أنا مطمئن الباب، مرتاح الضمير، راسخ القدم، منشرح الصدر والحمد لله. أنا بالنسبة لي يتميز الحق من الباطل. أما أنت بالنسبة للفتنة فأنت هذه بالنسبة لي كنت. إذا قضيت الفتنة هي قضية نسبية. لكن الذي ينبغي أن يذكر وأن يقال إن الخلاف في قضايا منهجية أو قضايا دعوية أو قضايا عقائدية لا تسمى فتنة. إنما لا بد أن يتميز الحق من الباطل، ويتعين المرء إذا عرف الحق أن يثبت عليه وأن يعتصم بحبله وأن يسلك سبيله وإن رفض أكثر الناس، لأن ليس العبرة بالكثرة إنما العبرة بموافقة الحق والصبر عليه والثبات عليه. بعد ذلك إذا عرف الحق لا يضره من خذله ولا من خالفه ولا من كذبه ولا من نواه ولا من طعن فيه ولا من كذب عليه ولا 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 ولا. مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم ولا من خلفهم، في رواية أخرى قال ولا من كذبهم، وفي لفظ آخر قال ولا من نواهم، فقال لا تزال طائفة. والطائفة تطلق على الجماعة وإن كان ليس لوحدك وإن كنت لوحدك، لقوله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أو إن طائفتان مؤمنين، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما، هذا مفرد، وإن طائفتان وإذا التقى المسلمان بسيفيهما، ودل هذا على أن الطائفة تطلق على الجماعة وتطلق على الفرد الواحد، تطلق على الفرد الواحد. إذا قولوا لا تزال طائفة من أمتي يعني هي الجماعة، هي الجماعة. ولو كنت لوحدك كما قال ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة من كان على الحق ولو كنت لوحدك، الجماعة ما كنت على الحق، بدليل قولي عز وجل إن إبراهيم كان أمة، إبراهيم وحده وصفه رب عز وجل بقوله كان أمة. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية قال كان إبراهيم في قوم كافرين، كان وحده في قوم كافرين، ووصف الله عز وجل بماذا؟ بالأمة. قال كان إبراهيم كان أمة. أيضا أبو بكر رضي الله عنه أيام فتنة الردة وفتنة من الزكاة كان أمة، فكثير من الصحابة خالفوه، وهذا عمر رضي الله عنه الخليفة الثاني قال كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله رسول الله، فنازعه وخالفه في الأمر. فقال أبو بكر رضي الله عنه قوله المشهور والله لا أقاتلنهم ولو على شراك على شزع نعم كانوا يؤدون النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر فما رأيت إلا أن الله شرح صدر أبي بكر للحق. المقصود أن أبا بكر كان أمة في زمن الردة وقتل من الزكاة، ثم توالت الأمور فجاءت فتنة خلق القرآن في زمن المعتصم، فحمل الناس بقوة حديد النار على قوم خلق القرآن، فوقف الإمام أحمد وقفة الرجل الأشم الثابت كالجبل الشامخ، فنقول إن الإمام أحمد بن حنبل كان وحده أمة في زمن أو في فتنة القول بخلق القرآن. إذا الأمة والجماعة من كان على الحق، وليس إذا عرف الحق بعد ذلك عرف الحق وثبت عليه، وقوله لا تزال طائفة من أمتي في إشارة إلى أن الخلاف حاصل في هذه الأمة، وأن الأمة من المستحق أن تكون كلها على حق، فلا بد طائفة من الحق الباقي يكون على الباطل، لأن الذي يقابل الحق هو الباطل، والذي يقابل الصواب هو الخطأ. فإذا قال أمتي على الحق كان أنا غيرها هي على الباطل. ففيه إقرار على وجود الخلاف، وفيه إقرار على أن الحق واحد لا يتعدد، من المحال تعدد الحق. وفيه أيضا فقلت يعني قال تزال طائفة من أمتي، دليل على أن الحق لا يتعدد ومحال يتعدد الحق، الحق لا يتعدد. وفيه أيضا أن طوائف من الناس يقفون في وجه الحق، وفيه أيضا أن الذين يقفون في وجه الحق هم أكثر الطوائف، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يضر من خذله فالكاذب أو المخذل، ولا من خالفه المخالف أو المخالف، في لفظ قال لا يضر من كذبه المكذب، وفي رواية قال من نواه المناوئ. إذا هذه أربع طوائف، المخذل والمخالف والمناوئ والمكذب، هذه الطوائف الأربعة تعترج وتعتري الطائفة المسؤولة. فالذي عرف الحق وتمسك به فلا يبالي بهؤلاء، فلا يحتج ما دام الآن قدمه راسخة في الأرض وقلبه في السماء، فلا يضره من خذله والخاذل. والذي ينبغي أن ينصر أخاه في وقت محتاج لمناصرته، ولكن لا ينصره، فهذا هو الخاذل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه، قال ولا يخذله، لا يخذله يعني لا ينصره في وقت يحتاج إلى مناصرته، ولا يضره كلا يضره المخالف. والفرق بين المخالف والمخذل أن المخذل عارف أنك على حق لكن لم ينصرك، إما جبنا وإما ضعفا وإما بسبب آخر، لكن الحق يقال وللحروب رجال خلقت لها، قال الغانيات جر الذيول. أما المخالف هو الذي يعارضك الرأي، والأشد من المخالف هو المناوئ، هو المناوئ، لأن المناوئ جمع بين المخالفة والمعاداة، لأن المناوئ هو المعادي الذي يعاديك، المخالف هو الذي يخالفك الرأي ولا يعاديك، بينما المناوئ هو الذي يخالفك الرأي ويعاديك، فيجمع بين الشرين، بين المخالفة وبين المعاداة. وأيضا المكذب الذي يكذبك ويتهمك بالكذب ولا يصدق رأيك ولا يصدق دعوتك. وأنت إذا تأملت في طوائف الناس وأصنافهم لا تجد أنهم يخرجون عن هذه الأمور الأربعة أو هذه الأصناف الأربعة. إذا وجد من هنا هناك فإنك تدرجه في طائفة من هذه الطوائف. فأهل الحق إذا تمسكوا بالحق مضوا ولا يلتفتون لا عن يمين عن الشمال، ولا يلتفتون إلى من خلفهم أو إلى ما خلفهم. فما دامهم ضايرون، ما دامهم ضايرين بالحق فلا يضرهم هذه الطوائف. وهكذا ينبغي على المرء إذا عرف الحق أن يستمسك به ويعتصم به، لأن الحق واحد لا يتعدد، وما بعد الحق إلا الضلال. وهذا الحديث لا تزال طائفة من أمتي هو قارين الحديث الثاني المشهور، وهو قول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. فالإسلام بدأ غريبا، بدأ برجل واحد، والناس استغربت هذا الدين واستوحشته ونفرت نفوسها منهم، وقالوا إنه ساحر مجنون، وقالوا جاء بدين جديد، وقالوا وقالوا وقالوا. فبدأ غريبا، فبدأ برجل إلى يعني عما مشارق الأرض ومغاربها، ثم سيعود كما كان من قبل. فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الغرباء، غرباء بدينهم وعاقلين بمنهجهم. هؤلاء الغرباء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أوصافهم فقال، وكان رواية فيها مقام من حيث صحتها لكن معناها صحيح، لها شواهد كثيرة من السنة من أثار سلف الأمة. قال أناس قليلون في أناس كثيرين من يعصيه أكثر من يطيعه، وفي لفظ آخر وهو الصحيح قال الذين يصلحون ما أفسد الناس. فالغرباء الذين يصلحون عقائد الناس ودينهم ومناهجهم التي أفسدها الناس بآرائهم وبأهوائهم وببدعهم ومحدثاتهم فيصلحون. إذن فالغريب ليس غريب غريب الدار، إنما الغريب غريب الدين، غريب غريب العقيدة، غريب غريب المنهج. فهذا هو الغريب، هذا من كان على حق وإن كان غريبا وليس بغريب ما دام هو متمسك بالحق. وهؤلاء وإن كانوا كثر لكن هم الغرباء، لأنه كما قلت إنما الغريب غريب الدين وغريب العقيدة وغريب الحق وغريب المنهج. يعني هذه توطئة. وأعود وأقول وأجيب على السؤال، وقلت إن الفتن تكشف معادن الناس، ومعرفة الناس أمر مهم جدا. وقلت سابقا والله لو قلت قد ذهب الفضة من معرفة لأجل معرفة حال رجل قد لا يتأتى لك إلا قشوره أو سدسه أو خمسه أو ربعه، ربما لا يتأتى لك، لكن هذه تفرز وتخرج. نعم، هذا أنا أحكي تجربتي ومعرفتي لشيخنا جميعا، شيخنا الشيخ بالكورس جزاه الله خير، أنا ظلت في عمري. نعم، الله المستعان. من أهم الأمور التي ظهرت فيه في هذه الأحداث قوة فراسته وقوة حنكته وظهور حكمته. هذه الأشياء إنما تظهر على لسان الرجل إذا كان قلبه معمورا أو معمرا بتقوى الله وأيضا بالعلم النافع وبالسنة. فمن أوتي فهما في الكتاب والسنة نطق بالحكمة، وهذه الفراسة هي قبس من النور الذي يكون في الإنسان، وهذا النور يكون من نور العلم المستمد من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تستغربون هذا الكلام، وأنا لا أقول كلمة إلا أذكر دليلا من كتاب أو السنة وأتصل بالأمة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها رب حامل فقير إلى من أفقه منه. نظر من النظار، والنظار والبهجة في الوجه والسرور، مثل ما نقول بالعمية منور، فهذا أثر النور في الوجه، هذا أثر في الوجه. أين هو امتداده واستمداده؟ ومن نور العلم الذي في قلب العالم وفي قلب المحدث. هذا نور العلم الذي في قلبه يظهر أثره في وجه الإنسان. لهذا قال بعض السلف قال ما رأيت رجلا من علماء الحديث إلا رأيت في وجهه نظارة لهذا الحديث. قال ما رأيت رجلا من علم من علماء الحديث إلا رأيت في وجهه نظارة، في وجهه بهجة وفي وجهه نور. هذا كله من أثر العلم الذي في القلب، والعلم نور، والعلم نور. فقد قال الشافعي رحمة الله عليه شكوت إلى وكيع سوء حفظ فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وكان يقول له الإمام مالك، قال مالك للشافعي قال إني أرى أن الله قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية، فلا تطفئ المعصية بظلمة المعصية. وأثر فراسته وحكمته وحنكته جلي في مواقفه وفي تصريحاته. فقد أصر بأمور كثيرة عن زيد وعن عمر وعن فلان فلان ما ذلك أسمى، فطابق ما أخبر بما وقع رغم اعتراضي عليه في كثير من الأمور. فيقول فلان ابن فلان كذا وكذا، قل لا يا شيخ فإذاك ألا ينقل به كذا وكذا وكذا، فما ينبث حتى يظهر كما ذكرش. هذا يدل على ماذا؟ حقيقة على قوة فراسته وحكمته وحنكته. أيضا من الأمور التي عالجناها معه وهي قوة إخلاصه وصدقه، ولا يقول أحدكم هذه الأمور قلبية، وما في القلب يعلم علام الغيب، لكن يقول يظهر اللسان ويبقي الجنان، والأمور القلبية تظهر في اللسان وتظهر في الأركان في الجوارح. لذا قالوا أهل السنة الجماعة من عقيدتهم قد إيمان قول وعمل، قول وعمل، والعمل يشمل عمل الجوارح ويشمل عمل القلب، يشمل عمل القلب. وفي رده ونقده لأصول المرجئة لما قالوا إن الإيمان في القلب، فردوا عليهم وقالوا حقا لو كان الإيمان في القلب لظهر أثره في الجوارح، لو كان الإيمان في القلب لظهر أثره في الجوارح. إذا من حكمة الله عز وجل وسنته الكونية والشرعية أن جعل هناك توافق بين الظاهر وبين الباطن، بين الظاهر وبين الباطن، فإصلاح الباطن أساس إصلاح الظاهر، فإذا صلح الباطن صلح الظاهر، وإذا فسد الباطن فسد الظاهر. الدليل على هذا الكلام قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا صلح القلب بتقوى الله ظهرت هذه أثر الصلاح في الجوارح، وإذا فسد القلب بالشبهات وبالشهوات يظهر أثر فساده على الجوارح. فالإنسان يعرف مدى صدق الرجل وإخلاصه من حيث مواقفه، من حيث كلماته، من حيث اجتهاده، بدليل أنه قال ما يعتقد ولم يلتفت إلى من يزكيه أو من يجرحه. هذه قيمة الإخلاص، وهذه علامة المخلص، علامة المخلص أن تقول كلمة ولا تلتفت إلى مدح المادحين أو ذم الذمين، لا تلتفت إلى مدح المادحين أو إلى طعن القائلين، لا تفتخر بمن يمدحك ولا تكترث بمن يذمك. لماذا؟ لأن معاملتك مع الله عز وجل. فإذا رأيت رجلا يقول كلمته ويمضي ولا ينتظر بعد ذلك من يرضى عنه أو من يذمه، من يوثقه أو من يجرحه، من يرفعه أو من يحفظه، قال كلمة لله عز وجل، هذا علامة الرجل المخلص. وهذا هو الموفق، الموفق هو الذي يعمل مع ربه عز وجل ولا يلتفت إلى الناس، ولا يلتفت إلى مدحهم وثنائهم، كما لا يلتفت إلى طعنهم ولا ذمهم ولا سبهم شتمهم. فما دام يتعامل مع ربه عز وجل فقدمه راسخة في الأرض وروحه وقلبه متعلق بالسماء. فمن علق آماله بالله كفاه الله عز وجل البشر، ومن علق آماله بالبشر وكله الله عز وجل البشر، وكله الله عز وجل البشر. نعم، فليعلم دائما يحاسب نفسه ويتعامل مع الله عز وجل، وليعلم أن الله عز وجل يرفع ويخفض، وهو الذي ينفع ويضر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الأعرابي ممن أوتي لسانا وبيانا، فقال: يا محمد إن زيني زين وشيني شين، يعني إذا مدحت الرجل رجلا فمدحي معتبر، وإذا ذممت رجلا فذمي معتبر، فزيني يعني ثنائي ومدحي، وشيني يعني ذمي وسبي وقدحي، يعني إذا أثنيت على رجل فثنائي معتبر، إذا تكلمت أو ذممت رجل فكلامي أو قدحي وذمي معتبر. وماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الله، ذاك الله، فالله عز وجل وحده زينه زين وشينه شين، أما البشر فلا يملكون إلا ولا يخرجون عن قضاء الله وعلى قدره. ويظهر صدق الرجل وإخلاصه عندما ترد هذه المحن وترد الفتن، وينظر في يعني مدى صدقه وتعامله مع ربه عز وجل. أيضا من الأمور الخصال التي استفدناها منهم أنه أظهر قدرا كبيرا من العلم ومن الوعي ومن الفهم بالمسائل. من أتكلم أي بماذا أقول؟ أنت. ومن حجبت عنه هذه الأشياء فلا يضر ضوء الشمس أن لم يرها الأعمش، ومن ليس ذا بصر كما قال الشاعر قد لا يضر الشمس إذا لم يرها من ليس ذا بصر. أنت. فأظهر قدرا كبيرا من الوعي ومن الفهم للمسائل ومن العلم، أنه يتكلم في القضايا كما يقال علماء الأصول طردا وعكسا، طردا وعكسا، يعني يلحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه، ويجمع بين المتماثلات ويفرق بين المختلفات، ويتحاكم إلى الحجة ويحكم المحجة، ولا يتلاعب به الأهواء، يعني لا يكون أمره أو أحكامه حسب ما يهواه، فلا يعرف ما كان ينكر ولن ينكر ما كان يعرف. فوالله ما عرفناه إلا كما عرفناه من قبل ثابتا على رأيه. نعم. وهذه أيضا من خصال الموفق الذي ما اجتمعت فيه رجل إلا كتب له التوفيق، وهي مهمة جدا سيما من انتصب للعلم وللدعوة، لأن الدعوة بحاجة إلى علم، وهذا العلم له أنواع، هو تستطيع أن تحصره في قسمين. القسم الأول العلم بالواقع، وهذه نعمة عظيمة جدا أن تعرف واقعها وأن تعرف أحوال الناس واقعك. والنسبة الثانية أن تعرف حكم الله في واقعك، يعني ممكن يعرف الواقع ولا يعرف حكم الله فيه، ممكن يعرف الحكم لكن يعرف واقعه، وإذا تكلم أو أفتى ممكن يفتي بخلاف واقعه. فما اجتمع فيه هذين الخصمان فهو مؤهل الإفتاء والكلام في النوازل والكلام في القضايا المستجدة، سواء كان قضايا عقائدية أو قضايا منهجية أو قضايا فقهية. فمعرفة أحوال الناس أمر مهم جدا، لأن الذي لا يعرف أهل الناس أحوال الناس فقد يأتيك الظالم في صورة مظلوم، قد يأتيك الظالم في صورة مظلوم، ويتذاك كما قيل بكاء التماسيح، ويلبس ويدلس عليك فتحكم له وهو الظالم، وهو الظالم. بينما الذي أوتي معرفة بأحوال الناس نعم، وقد يميز بين الأحوال بحسب كما يقال قرائن الأحوال، فقرينة حال الإنسان تكشف عما في جعبته ويكشف عما في نفسه. الحاصل أن العلم الدقيق والفهم السليم للقضايا هذا أيضا من أسباب التوفيق، من الأمور أيضا التي شاهدتها فيه وعيش معه، يعني صدعه بالحق وجرأته في نصرته وتحرره من التبعية المطلقة، يعني إذا اعتقد شيئا فإنه يقوله ولا يبالي بمن وافقه كائنا من كان ولا من خالفه. وهذا هو العالم المجتهد الواثق بنفسه المطمئن لرأيه، مترى بين قوسين إذا كان مستندا للدليل، فإذا اعتقد شيئا يقوله وبعد ذلك لا يضر من وافقه ولا يضر من خالفه وإن كان من أعلم الناس. فهذه ما تسمى الجرأة الأدبية والشخصية القوية التي ينبغي أن يتحلى بها العالم المجتهد، وهو أنه يصدع بالحق وبما يعتقد ولا يلتفت إلى الخلوه، مع كبار الصحابة رضي الله عنهم فوجدوا في أنفسهم شيئا وقالوا نحن أيضا عندنا أبناء مثله، فلماذا لا تدخلهم علينا؟ نحن أبناء مثله صغار، لماذا تدخل هذا الصبي في اجتماع الكبار ولا تدخل ولا تشرك ابناءنا. انا فدعا ابن عباس انا عمر دعا ابن عباس ودعاه فساله فقال ابن عباس فما اراد الا ليختبرهم او قال في لفظ اخر الا ليريهم يعني ليريهم مكان ابن عباس رضي الله عنهم. قال الا ليريهم فسال عن قوله عز وجل اذا جاء نصر الله والفتح الى اخر السوره. قال ماذا تقولون في هذه السوره؟ فقال بعضهم امرنا ان نسبح وان نستغفر الله عز وجل اذا فتح علينا. وقال اخر ما قال وسكت اخرون سكتوا ما تكلموا. فقال عمر رضي الله عنه ابن عباس قال ماذا تقول فيها يا غلام؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال هذا نعي النبي صلى الله عليه وسلم. الله اكبر هذا من بركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقد دعا له وقال له اللهم علمه التاويل وفقه في الدين. وكان يلقبه ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول نعمه ترجمان القران ابن عباس. ولقب ايضا بحضر الامه. هذا من بركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. من شئت قلت هذا من اعلام النبوه لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فظهر اثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فكان من اعلم الصحابه بكتاب الله. فقال هذه الايه هذا نعي النبي صلى الله عليه وسلم. معنى قول النعي يعني قرب اجل النبي صلى الله عليه وسلم قرب اجله. وروح انت معنى النظر وحدق البصر وتامل وتامل اين تجد في الايه الاصول بدليل الايمان والاشاره الى ماذا؟ الى قرب وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. لان اكمل الدين وصدق اكمل الدين. اذا ماذا بقي في النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياه؟ ولهذا لما كان في سكاره الموت كما قال ابو بكر رضي الله عنه قال ان عبدا خير بين الرفيق الاعلى وبين الحياه قال في الرفيق الاعلى فاختار النبي صلى الله عليه وسلم ان يلقى ربه عز وجل. الشاهد فيه لما قال ابن عباس قال هذا نعي النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذعن له الصحابه اذعن له. فذكرت هذه القصه لابين مكانه ابن عباس العلميه وكان صغير السن كان صغير السن. يسأل عن متعة الحج. يسأل متعة الحج. معنى متعة الحج يعني إنسان في أشهر الحج يلبي بعمرة يلبي بعمرة ثم يتحلل يحلق رأسه ويحلل بس يلبي الأحرام. ثم إذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة يلبي بالحج فيدخل العمرة في الحج في الحج أو يسمى التمتع. فسئل عن التمتع فقال هي صنة. فقيل له إن أبا بكر وعمر ينهيان عنها يعني أن أبا بكر وعمر ينهيان عن متعة الحج ويوجبان الإفراط أو القران ثم أصبح كتاب الحج. فتلاحظون أبو بكر وعمر يعني تدرون من هو أبو بكر من عمر هما شيخ الإسلام هما اللذان قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر أمر بالاقتداء بهما. وقال هذا بعدما قال من قبله قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الخلفاء الراشدين أجمع الصحابة وسلف الأمة على أن الخلفاء الراشدين هم أربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. في هذا الحديث أمر باتباع الأربعة. في هذا الحديث أمر باتباع اثنين خاصة أبا بكر وعمر. ثم بعد ذلك ماذا؟ جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ثم قالت أرأيت إن جئت فلم أجدك تعرض. هذه المرأة كانت جدا متأدبة مع النبي صلى الله عليه وسلم. انظر من حكمتها وحسن أدابها ولطافة عبارتها. لم تقل للنبي صلى الله عليه وسلم تأدبا أرأيت إن جئت فوجدتك ميتا. وإن كان محمد يموت قال إنك ميتون إنهم ميتون إن محمد إلا رسول قد خلق من قبل الرسل أفإن مات وقلت انقلبتم على أعقابكم. لكن انظر لأدب المرأة قال أرأيت إن جئت فلم أجدك قد تعرض إن تعرض إن جئتك كنت قد مت، لكن ما قال كنت قد مت تعرض فقط. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ائت أبا بكر، قال إذا جئت فلم تجدوني فأتي أبا بكر، من باب يعني كما يقال نافية القول ومن الجود بالعلم ومن استطراد الممدوح. هذه سيسابة عظيمة جدا لأهل السنة والجماعة، وهي أن فيه دلالة على أن الخلافة لأبي بكر، خلافة للروافض الذي يقول خلافة لعلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة إذا جئت فلم تجدني فأتي أبا بكر، فكان في إشارة إلى خلافة أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد فيه أنه أمرها أن تأتي أبا بكر، فتلاحظون النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع الصحابة عموما، أصحاب أصحاب، ثم خص من هؤلاء الأربعة الصحابة أربعة، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعد، ثم خص من أربعة رجلين أبا بكر وعمر، ثم خص من رجلين واحد وأبو بكر. ومن طائف القواعد الأصولية يقول هذا تخصيص من تخصيص من تخصيص من تخصيص، أربع مرات تخصيص، وهذا ليس له معهود في النص إلا هذا الحديث، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خص أربع مرات حتى وصل أبو بكر. هذا كله ذكرته لأبين مكان أبي بكر رضي الله عنه، وقد أجمع الصحابة وأجمع العلماء على أن أفقه الأمة وأعلم الأمة إطلاق أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، حتى أن بعض علماء الأصول كابن القيم وغيره وغيره كانوا يرجحون بهذا، يقول إذا اختلف الصحابة على قولين فكان أبو بكر، واشتبهت الأدلة ولم تجد الأدلة، وكان أبو بكر في جهة، يقول فالقول قول الذي فيه أبو بكر، وهكذا من ترجحات. أرجع إلى ما ذكرته من قبل وأقول، يسأل ابن عباس عن متعة الحج فقال هي سنة، فقيل له إن أبا بكر وعمر ينهيان عنها، أترون إن ابن عباس خشي صوتة الشيخين أو صوتة الجمهور ومعه الدليل ومعه النص، وهم الذين الصحابة تربوا على تعظيم النصوص والتمسك بها، قال كلمة مشهورة، قد يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال الله قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر قال عمر، ورغم صغر سنه وكان معه الدليل ومعه الحجة، فرد قول الشيخين اللذين أمرنا باتباعهما، لماذا؟ لأنه كان معه الدليل، وقال يوشك أن تنزل عليكم صاعقة من السماء أو حجارة من السماء. أقول لكم قال الله قال رسول الله قال أبو بكر عمر، لهذا إذا جاء النص ما بقي قول أحد كائنا من كان، وإذا جاء الحق فيجب اتباعه وإن خالفت الدنيا والجماعة ما كان من كان الحق ولو كان لوحده. هكذا تربينا عن الصحابة وعن التابعين وعن أتباعهم حتى وصل إلينا هذا العلم ربا طريا، كما أخذ وخالف عن سلف وآخر عن أول، وكان أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد فيه أن ابن عباس رضي الله عنه لما كان معه النص لم يلتفت إلى من خالفه مهما ثبتوا في العلم، وما فعل ابن عباس أيضا فعل ابن عمر رضي الله عنهما، فسئل متعة الحج فقال يا سنة، فقيل له إن أباك ينهى عنها، قال أرأيتم قلت لكم قال رسوله تقول قال أبي، أراد أن يقول أن إذا جاء الحق وجاء النص ما بقي قول أحد كائنا من كان. أن يمتسم كلمة البركة مع الأكابر، البركة مع الأكابر. قلنا يا جماعة هذا حديث صحيح والحديث على نعل الرأس، لكن ينبغي أن نخرج الحديث حسب حقائق حقيقته ومدلوله، ولا ينبغي أن نتجاوز عما دلت عليه دلالته، ونقول قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع الأكابر ولم يقل الحق مع الأكابر، وفرق بين العبارتين، البركة مع الأكابر والحق مع الأكابر، وفرق بين العبارتين. فقول البركة مع الأكابر لا يستلزم أن الحق مع الأكابر، لأن الحق لا يعرف السن، الحق يعرف بدلائله، يعرف بأماراته، والله عز وجل جعله دلال وأمارات. البركة مع الأكابر معناه أن هؤلاء الأكابر أصحاب خبرة وأصحاب حنكة وتجربة، فاستشارتهم ومجراء ومراجعتهم فيها بركة وفيها سداد الرأي، هذا في المشورة، البركة مع الأكابر في المشورة، لكن في معرفة الحق فالحق لا يخد تمييز السن. فابن عباس كان صغيرا وخالف أبا بكر وخالف عمر، ولهذا يقال الحق مع من معه الدليل وليس مع الأكابر، البركة مع الأكابر، والحق مع من معه الدليل، ومن معه الدليل لا ينظر لسنه، لا ينظر لسنه، إنما ينظر إلى قوة حجته. هذا الشخص ابن تيمية رحمه الله عليه، فكم المسألة خالف في كبار شيوخه، بل نازع كبار أئمة الإسلام كالأئمة الأربعة. فمن درس كتب ابن تيمية وفقه ابن تيمية وعلم ابن تيمية يقف تجليا، فكان من أصول أئمة الأربعة نقضها أصول تشمل أصل، أصل يعني عنده أصل يبني عليه فروع. وشيخ الإسلام ابن تيمية لجرأته وصدعه بالحق وسعة علمه وقوة فهمه إلى آخره أصل بأكمل قدر، وهذا أصل باطل. ويأتيك بالأدلة جيش يسوق جيشا من الأدلة على إبطال هذا العقد، إبطال هذا الأصل. فالمقصود أن أصول أئمة بأكمل نقضى ابن تيمية، نعم، على لأن الحق لا يعرف السن، إنما الحق يعرف بالأدلة، يعرف بالأمارات، والله عز وجل محال أن يخفي الحق على الناس، فجعل العقول السليمة وفطر المستقيمة تميل إليه، وإذا اشتبه عليهم الحق فإن الله عز وجل الحق أمارات وعلامة يعرف بها، ومحال أن يخفي الحق بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمتي على الضلال، يعني محال أن الأمة تتفق جمعا على الباطل وعلى الضلال، فحتما سيوجد من الأمة من يعرف الحق ويدعو الناس إليه. الحاصل أو المقصود من هذا الكلام الذي نسمعه من الشيخ أنه إذا عرف الحق صدع به ودعا الناس إليه ولا يلتفت إلى من خالفه. ولهذا حفظت لي كلمة قبل الأحداث وأنا ما في بيته، قال والله أن هذا الذي أعتقده لا أرجع إليه ولو خالف الناس كلهم أو لكل شباب تحق به، أنا أبقى وحدي أدعو الله عز وجل. قلت صدقت. فالإمام أحمد رحمة الله عليه إمام السنة بحق قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وهو يتكلم عن فتنة خلق القرآن، قال خذله العلماء والأمراء والملوك والسلاطين والناس خذلوه وبقي لوحده ثابتا على الحق الذي اعتقده. ايش كانت النتيجة؟ ان الله عز وجل خلد ذكره في الآخرين، جعل له لسان ذكره في الآخرين، فإذا ذكر الإمام ينطبق مباشرة من أحمد، وإذا ذكرنا أحمد نقول إمام السنة بحق، إذا قلت قال الإمام ينصرف ذهب مباشرة إلى الإمام أحمد، إلى الإمام أحمد. وهكذا ينبغي على العالم المجتهد الحر الذي تحرر من قيود التبعية وتحرر من آراء الناس وجعل الحق نصب عينه ينصره وينشره ولا يبالي بمن خالفه كائنا من كان. وهذا ما لمسناه الشيخ. وهناك أمور كثيرة جدا تأتي إلى تدوين، لعل ما ذكرت فيه كفاية وننسى أن نتكلم.